إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، من منا تأثر بهذا الحديث فعاش مطبقا لما فيه؟ من منا قال هذا الحديث لأولاده ورباهم عليه؟ من منا سمع هذا الحديث فجعله نورا يستنير به في الطريق؟ أطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على رسول الهدى. من إذا رفعت أذى من الطريق فإن عملك يعرض عليه يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. الله أكبر. وكانت شجرة في طريق الناس تؤذي الناس، فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. الله أكبر. عباد الله، إن كنا نحرص على كيفية التعامل مع الآخرين فحري بنا أن نحرص على كيفية التعامل مع هذا الكون، أن نحرص على كيفية التعامل مع هذه البيئة. البيئة التي نعيش فيها نعمة من الله كسائر النعم التي أنعمها الله علينا، وهي معارة لنا وليست ملكا لنا. نتمتع بها نعم، ولكن سنحاسب على الإساءة فيها. مأمورون أن نحافظ على الشجرة وعلى الحيوان وعلى الطير، وما كان مفقودا نعمل بجد على إيجاده. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إنها مسؤولية وإنها أمانة. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من قتل عصفورا عبثا، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعه. رواه الإمام أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة في صحراء يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق، يكون له فيها صوب الله رأسه في النار، كما جاء في تفسير الإمام القرطبي. عباد الله، لقد حدد الله الفعل المختص بالإنسان في هذه الدنيا بثلاثة أفعال ذكرها في كتابه، وهي: أولا عمارة الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. مطلوب أن تعمروا هذه الأرض. وأما الأمر الثاني وهي العبادة، فيقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الأمر الثالث فهو الاستخلاف في هذه الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وعليه يا عباد الله، فإن العمارة والعبادة والخلافة أفعال متكاملة هيأ الله للإنسان أسبابها وأمره باكتشاف القوانين التي تضمن استقامتها، فكان تسخير الله مخلوقاته للإنسان الذي أشارت إليه آيات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولكي يستقيم هذا التسخير للإنسان أمره الله تعالى أن ينظر فيه وأن يتأمل فيه وأن يكتشف السنن الإلهية لاستقامة نعمه واكتمالها، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا نظر الإنسان في هذه النعم ورأى صلاحها واستقامتها فعليه أن يشكر الله عليها امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وعليه أيضا أن يحافظ على هذا الصلاح والكمال فيها ويحذر من العدوان والعبث والتغيير في الخلق الذي يؤول إلى الفساد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. البعض يفهم هذه الآية بأن الفساد لا يتعلق إلا بالقتل، لا يتعلق إلا بكذا وكذا. الفساد يتعلق بكل صغيرة وكبيرة يتعلق به مفهوم الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والفساد هنا معنى شامل، فمنه العبث كذلك بالطبيعة والبيئة وتغيير طبيعتها وتوظيف الأمور في غير ما خلقت له. لذلك أخبرنا الله في كتابه أن الفساد الذي يراه الإنسان في الطبيعة برا وبحرا لم يأتي إلا بفعل الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، لو نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، واجعلونا إخوتي ننظر فقط في أسماء السور في القرآن الكريم، فسنجد منها ما يتعلق بالمخلوقات السماوية كالرعد، القمر، الشمس، النجم، البروج، منها ما يتعلق بمكونات الزمان، الليل، الضحى، الفجر، منها ما يتعلق حتى ببعض الحيوانات، سورة البقرة، سورة الأنعام، سورة النحل، النمل، العنكبوت، الفيل، هذا ما يتعلق بالأسماء. فكيف ما يوجد في داخل السور من حديث عن البيئة والطبيعة؟ ولعلنا تطرقنا إلى طرف من ذلك في بداية الحديث. وكما أن الإسلام يا عباد الله دعانا للنظر والتفكر وشكر النعم التي أكرمنا بها في وجود هذه البيئة، أمرنا كذلك بالاهتمام والممارسة العملية والميدانية. فعلى سبيل المثال ما يتعلق بتعميم الخضرة ومكافحة التصحر وتنمية الموارد الطبيعية، وذلك من خلال الزراعة والتشجير، والأحاديث النبوية صريحة في الحث على الزراعة وعلى الغرس. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، فقد جعل الله ثوابا دائما على الغرس أيا كان نوعه وأيا كان المستفيد منه. فالغرس والخضرة خير في كل حال، يستفيد منه الإنسان والحيوان ويحفظ التوازن في الطبيعة. وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الأمر إلى ماذا وصل، إلى أين وصل، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وفي هذا الحديث فليفعل. وفي هذا الحديث حث للمسلم على استمرار العمل بما يحيي البيئة، وأن يحرص على ذلك بغض النظر عمن يجني ثمرته ونتاجه. فالغرس شأن يعني النظام البيئي، والحفاظ عليه اليوم هو حفاظ على حياة الأجيال القادمة، وتدميره عدوان قد يصيب الإنسان اليوم فضلا عن الأجيال اللاحقة. عباد الله، إن مفهوم البيئة مفهوم شامل، وإن الشريعة الإسلامية جاءت لإقامة مصالح العباد الشاملة، فأمرت بكل ما هو نافع وحرمت كل ما هو ضار، فكل نافع للبيئة يدخل في عموم ما أمرت به، وكل ضار للبيئة يدخل في عموم ما نهت عنه. والقاعدة الأساسية في الأحكام تنص أنه لا ضرر ولا ضرار، فالضرر ممنوع منعا مطلقا، والعدوان على البيئة ضرر محرم لما يسببه من أذى للجماعة. النفايات التي غزت البر والبحر أليست من الضرر الممقوت؟ الطرقات التي تطفح بالصرف الصحي، من المسؤول عنها؟ من المسؤول عن الأذى الذي يحدث من خلالها؟ إن العاملين في أمانة مدينة جدة سيسألون وسيحاسبون يوم القيامة عن كل تفريط فرطوا فيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكما أن العاملين في الأمانة سيسألون، سيسألنا الله نحن كذلك يوم القيامة. ما أشد الألم عندما نشاهد من تربى على الإسلام وعاش في بيئة إسلامية لا يعبأ بالنفايات، فيذهب إلى ذلك المكان الجميل للنزهة، وبعدما يفرغ من متعته مع أهله فإذا به يرمي بتلك النفايات في أي مكان، يحسب بأنه لن يأثم على ذلك لأنه فهم جزءا من الدين ولم يفهم الجزء الآخر من الدين. ينسى أو يتناسى ما جاء في الحديث: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم. عباد الله، إن الإسلام لا يطلب منا أن نحرص على النظافة والاهتمام بالبيئة فقط، بل إلى أكثر من ذلك. إن المسؤولية تصل إلى الانتفاع من تلك المخلفات، إلى الانتفاع من مخلفات البيئة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، لاحظوا شاة ميتة نتنة، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. إذن المسألة لا تتعلق من إزالة الأذى من الطريق فقط، بل لا بد من الاهتمام والاستفادة بجلد الشاة وما في تلك الشاة من أمور تستطيعون الاستفادة منها. ما أشد الألم يا عباد الله عندما نرى أن دولا غربية تحرص على فرز النفايات ويوزعون تلك النفايات. المواد السائلة تختلف عن المواد الغير سائلة، وتحرص على هذا الفعال، ويعلمون أولادهم ويعلمون خدمهم على ذلك ويربوهم على ذلك، ونحن للأسف الشديد لا نعبأ بهذا الأمر، بل أن البعض يقول بأن هذا الأمر فيه شيء من المشقة، ويحسب بأنه لن يؤجر إذا فعل هذا الأمر. فإن الإنسان إذا فعل أمر مثل هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى سيؤجره على هذا الأمر، لأن هذا الأمر له أشياء متعددة كثيرة. إذا فعلت هذا الأمر فالذي سيحدث عندما يحدث ذلك الفرز ويتم أخذ تلك المواد البلاستيكية في جهة والمواد الأخرى في جهة وفي جهة، سيكون نوع من التوفير الكثير للأمور المالية التي تتعلق بهذه البلاد، وستكون هناك كثير من الفوائد لعلها تعرض بعد صلاة الجمعة بإذن الله تعالى من قبل أمانة مدينة جدة. فهناك أمور كثيرة لا بد أن نعي لها جيدا، وألا ننسى بأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عباد الله، كلما سمونا بأخلاقنا وبأرواحنا كان ذلك علامة على استقرار أمن بلادنا وعلى استقرار نهجنا الصحيح الذي ينبغي أن نسير عليه عائذا بالله من الشيطان الرجيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم إلى هديه والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.